الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتدليس والمرسل الخفي، وعرفنا أن الحافظ رحمه الله قال إن السبب في الطعن في الحديث أو رده وعدم قبوله إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. أخذنا السقط في الإسناد بكامله، وعرفنا أن السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا، وبين الحافظ أن الخفي هو التدليس والإرسال. اليوم سنتوجه للقسم المقابل والقسم الثاني، وهو الطعن. قال ثم الطعن، وهذا من أسباب عدم قبول الحديث. الأول كان الانتقاد موجه إلى السند، أما الآن فالانتقاد موجه لمن؟ للراوي. الانتقاد موجه للراوي. إذن انتهينا ما يتعلق بالسند، الآن سننتقل إلى ما يتعلق بالراوي. سنقرأ ما يتعلق بالراوي. نعم.
إن شيخنا وأن توفقه وأن تغفر له ولنا وللمسلمين وللسامعين. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم
نعم. المؤلف ذكر أن الطعن الموجه للراوي هي 10 طعون: الكذب، التهمة بالكذب، الثالث فحش غلطه، الرابع غفلته، الخامس الفسق، السادس الوهم، السابع المخالفة، الثامن الجهالة، التاسع البدعة، والأخير سوء الحفظ. المؤلف قال ثم الطعن، يعني الطعن الموجه للراوي، ورتب هذا الترتيب حسب الأشد. أشد تهمة توجه للراوي ويكون حديثه من أضعف الأحاديث على الإطلاق هي الكذب. فإذا قيل إن الراوي هذا كذاب فهذا أشد طعن وجه للراوي، ولذلك الحافظ قال في تسمية حديثه بأن حديثه موضوع، بأن حديثه موضوع. فإذا كان الراوي كذاب فهذا حديثه موضوع، فقال فالأول الموضوع. من الأول؟ كذب الراوي. حافظ سيمشي بالتسلسل. الأول الموضوع. إذا نستنتج من ذلك ما هو الحديث الموضوع الذي راويه متصف بإيش؟ بالكذب. مثلا عبيد بن القاسم ذكر ابن عدي أنه كذاب، وذكر له في الكامل أحاديث تدل على ذلك، لكن الشاهد أن عبيد بن قاسم كمثال كذاب، هكذا يقال فيه كذاب مثلا. ومن ضمن أحاديث ذكرها ابن عدي أن روى حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع له طعام يأكل من ماله، وإذا وضع له غير ذلك أكل من الصفحة من أي شاء. أحاديث رواها بألفاظ متعددة تدل على كذب هذا الراوي، وأنه لم يروي أحد هذا الحديث بهذه اللفظة إلا هو، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ماله مطلقا. راوي الحديث الموضوع هو الكذاب. طبعا العلماء تتبعوا هؤلاء يعني الذين يكذبون في الحديث وأثبتوا عليهم ذلك وذكروا الروايات والأحاديث التي كذبوا فيها، ولذلك أطلقوا على حديث هذا الراوي عدة ألفاظ، لكن المشهور الموضوع. أحيانا يقولون هذا الحديث باطل يعني موضوع، أو أحاديث فلان أباطيل يعني موضوع، وربما يعبرون بألفاظ أخرى مثل لا أصل له. أحيانا كلمة لا أصل له تعني أن الحديث موضوع، وإن كانت تطلق على أحاديث منكرة أخرى، لكن ليس بالضرورة أن يقول لك الإمام أن هذا الحديث موضوع، لكن يكفي أن تعرف أن الإمام نص على أن هذا الراوي كذاب. قال الثاني عندنا في التسلسل ما هو؟ فحش غلطه. الثاني فحش غلطه، أو غفلته أو فسقه. آسف قبل، نعم صحيح. الثاني التهمة، الثاني تهمته بذلك. ما معنى تهمته؟ يعني أن هذا الراوي لم يتبين للأئمة أنه كذاب صريح، وإنما يتهم بذلك. طيب كيف يصل الأئمة إلى تهمة الراوي بذلك؟ كيف يعرفون أنه ليس بكذاب ومتهم؟ يعني لو أخذنا مثال على ذلك، إبراهيم بن يزيد الخوزي. إبراهيم بن يزيد الخوزي متهم بالكذب. يقول ابن حبان، يقول سبرت مرويات هذا الرجل، يعني تتبعت مرويات هذا الرجل، وجدت كثيرا ما يخالف بمخالفات شديدة. يقول يسبق إلى الظن أنه يتعمد ذلك، هو لا يجزم الآن، لكن يقول يسبق إلى الظن أنه يتعمد ذلك. يعني وجدوا هذا الرجل لا يعرف من الديانة والصدق له ما يتمكنون بأن هذا رجل صالح غفل، لا، هذا رجل يتعمد في الأسانيد، فلما خبراء بذلك، ولا نستطيع أن نستعرف ذلك الآن، لكن يعرفون هذا رجل يغير في الألفاظ تغيير رجل متعمد، وليس تغيير رجل عن سوء حفظ. أحيانا يأتيك رجل صالح لكنه كما قال العلماء ما أكذبه في الحديث، بس ليس الكذب المعروف، يعني ما أخطأ، يعني كثير الخطأ، لا، هذا من نوع المتهم. المتهم بذلك مثل إبراهيم، مثلا بن يزيد الخوزي كما ذكر ابن حبان مثلا في المجروحين، يطلق عليه هذا الراوي متروك، يطلق على الراوي هذا متروك. طبعا لأن هذا وصف للراوي، طيب ماذا نصف حديثه؟ العلماء يتوسعوا في إطلاقات، أو الإطلاقات التي تطلق على حديث هذا الرجل. يعني مثلا بعضهم يقول حديثه منكر، حديثه باطل، لا أصل له، لكن الراوي يسمى متروكا. الثالث، ما هو الثالث؟ الحافظ يقول الثالث والرابع والخامس يسمى منكرا. ما هو الثالث والرابع والخامس؟ قال فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، هذا يسمى حديثه منكرا، يسمى حديثه منكرا، يقال هذا حديث منكر. ما معنى فحش الغلط؟ يعني يكون الراوي صادق لكن عنده كثرة خطأ. يعني مثلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي هو فقيه معروف، كثير الخطأ. ما معنى عندنا راوي قليل الخطأ؟ راوي يستوي خطأه وصوابه، راوي يكثر عليه يغلب عليه، هذا هو المراد هنا. من يغلب عليه الخطأ، يعني لو قلنا عدد مروياته 1000 أخطأ في 700، هذا يسمى فاحش الغلط، يعني غلط كبير جدا. ومثل مجالد بن سعيد الهمداني، العلماء يقولون في ترجمة أنه متروك مثلا، ويقولون منكر الرواية، مثل أبان بن عياش كذلك أشدهم غلطا، وهكذا. يعني إما فحش غلطه أو غفلته، فكثر الخطأ في مروياته فغلبت عليه، يعني غلب عليه الخطأ وليس استوى أو قل. هذا العلماء أضربوا عن حديثه، وصفوا حديثه بأنه منكر، ووصفوا حديثه بأنه منكر، قالوا هذا حديث منكر. لماذا؟ لأن يغلب عليه الخطأ، يغلب عليه الغفلة. كذلك من فسق، يعني مثلا ارتكب شيء مفسق قولي أو فعلي، وهذا طبعا يكثر في الحديث في من، يعني سيأتينا البدعة في من ابتهم في دينه، إما مثلا بالفسق الظاهر أو الفسق الباطن مثل اعتقادات وما شبه ذلك، هذا يسمى الفسق أو جانب الفسق. هذا حديثه الحافظ يقول بأنه حديثه يسمى ماذا؟ يسمى منكرا. طيب أنا أريد أن ألخص ما سبق. عندنا الكذاب والمتهم بالكذب، هذا حديثه لا يقبل بأي حال من الأحوال، وهذا حديث واضح في الرد وفي شدة يعني بطلان لا نتكلم عليه. حتى وصفه هذا الحديث قال فيه باطل. أما ما بعد ذلك وهي فحش الغلط والغفلة والفسق، الحافظ وصف حديثه بأنه منكر، وكذلك حديث هذا الضرب يعتبر في حيز المنكر، يعتبر حديثهم في حيز المنكر. ما معنى أنه في حيز المنكر؟ يعني غالبا لا نتقوى بحديثه، يعني لا في المتابعات ولا في الشواهد، لا في المتابعات ولا في الشواهد. طبعا هذا الكلام يعني في الجملة وفي الإطار العام، أن حديث هؤلاء منكر، والمنكر لا يدخل في جانب التقوية والشواهد والمتابعات التي مرت معنا. نحن قلنا الحديث تنفع الشواهد والمتابعات بشرط أن لا يكون راوي، يعني المتابعة والشاهد ضعيفة بهذا الضعف. فراوي أو من وصف حديثه بأنه حديثه منكر، هذا لا يدخل في الإطار العام في حديث التقوية سواء في المتابعات أو في الشواهد. يعني كمثال يأتينا مثلا يعني حديث مثلا من طريق مثلا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، حديث في الزكاة في حديث المسكتان، قال أيحب أن الله سبحانه وتعالى يسويك بهما في نار جهنم؟ قالت لا يا رسول الله. قالت ودين زكاة هذه؟ قالت لا. الحديث العلماء مختلفين في هذا السند. جاب الهيعة وكذلك المثنى بن الصباح وغيره، لم ينظر العلماء في متابعة باللهيعة ولا في متابعة المثنى. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم خطأ كثير وضعف وسوء في الحفظ يكاد يغلب على ماوياته. فذلك لم ينظروا في هذه المتابعات أو تنفع هذه المتابعات لرواية الحسين بالرفع والوصل. ثم قال: ثم الوهم. ما معنى الوهم؟ يعني أن الراوي يهم في الحديث. طيب ما معنى أن الراوي يهم في الحديث؟ الحديث مرفوع موقوف يرفع، موصول أو مثلا مرسل يصل. يعني مثلا يأتينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثال، ممكن نأخذ مثال نطبق عليه، مثل رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين إلى نهاية الحديث. هذا الحديث رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة، هكذا رواه يحيى بن سليم. هكذا رواه يحيى بن قاسم، يحيى بن قاسم متكلم فيه وضعيف ويهم، خالفوا الأئمة مثل ابن عون وعدد من الأئمة، رواه عن هشام بن حسان منهم أيوب بن أبي تميم السختياني إمام كبير جدا ومن أشد الناس ثقة في هشام بن حسان، وابن عون كذلك إمام يضاهي أيوب بن أبي تميم، وعدد من الأئمة ماذا رووا عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي هريرة، معناه رواه هؤلاء مرسلا أو موصولا. مرسلا، احنا قلنا المرسل أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن سيرين تابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكمنا على رواية يحيى بن قاسم بالوهم. يعني ما معنى الوهم إذن؟ يكون الحديث مرسل يصل، يكون الحديث موقوف يرفع، يكون الحديث عن مثلا عن قتادة عن أنس ويجعل عن قتادة عن فلان آخر، فماذا يفعل في الوهم؟ يجعل الحديث إما يغير إسناده أو يرفع يوصل يبدل إسناد مكان إسناد. هذا كله ناتج عن ماذا؟ الوهم. لأن الراوي إذا لم يكن حافظا ستضطرب عليه الأسانيد، لأن هذا الراوي، وتخيلوا ذلك، هذا الراوي يحفظ 500 حديث، منها موصول منها موقوف منها مرفوع مثلا، منها ما هو عن أبي هريرة ومنها ما هو عن أنس ومنها ما هو عن فلان من الصحابة. فإذا لم يكن متمكنا من الحفظ ماذا يحصل؟ يدخل هذا على هذا. وذلك نحن نلاحظ فينا، لو حفظ الطالب عمدة الأحكام 500 حديث تقريبا، فيأتي يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قلنا لا هذا حديث أنس، قال نعم تذكرت حديث أنس، فجعل متن حديث أبي هريرة لحديث أنس وحديث أنس لأبي هريرة، وهذا بدون إسناد، كيف بحفظ الأسانيد؟ دخل إسناد هذا على هذا إذا لم يكن حافظا، وأدخل رواية هذا على هذا. الراوي يعتمد على الحفظ الذهني، فإذا لم يكن ضابطا سيدخل هذا على هذا، هذا يسمونه وهم. فيقولون ليس هذا حديث أبي هريرة، ليس هذا ثابت البناني عن أنس، إنما قتادة عن أنس، يقول نعم تذكرت. طبعا لو قال الراوي، كان لم يقول الراوي ليس هذا حديث ثابت، هذا حديث قتادة عن أنس، يقول نعم نعم، يعتبرونه متلقب يضعفون. يعني كل ما قلنا لك شيء قلت نعم، الحافظ لا يهتز. ولذلك هذه ميزة الحفاظ الكبار وغيرهم من الحفاظ من لم يبلغوا هذه الدرجة يحفظون المرويات. يعني كان الإمام أحمد يقول في المنجريج يقول من أوعية العلم المنجريج يحفظ الآلاف لا يدخل شيء على شيء نهائيا لا يدخل شيء على شيء. وهذه طبعا تعتبر يعني حفظ يعني منقطع النظير. فتخيل البخاري ليس عنده كتب مثلا بهذا الإتقان الموجود عندنا اليوم، ومع ذلك يحفظون الأسانيد حفظا شديدا. ممكن الراوي أو الإمام يأتي ويحدثهم 500 حديث، بعضهم لا يكتب أصلا، أصلا لا يعرف الكتاب. الزهري كان يحفظ يقول لم أقل لشيخ أعد علي قط ولم أشكك في حديث، ولم أشك في حديث إلا حديث واحد شككت فيه فإذا هو كما هو. يعني الزهري شك في حديث واحد في حياته وجد كما حفظ. ولذلك هذا السبب أن الراوي ما معنى أنه يهم، هذه نبدأ سريعة عن عملية حصول الوهم عند الراوي. الراوي يحفظ مرويات كثيرة، فإذا لم يكن متمكنا، يعني بعض الرواة يسرد حديث فيقول لا الحديث أخطأ، يقول نعم كما قلت، هذا يتلقى يسمونه تلقين. حتى كان شعبة وغيره من الأئمة يقول بعض الرواة لقيناهم يقول لو قلنا من بنى البصرة ساق إسناد، جاب إسناد أن فلان بنى البصرة، لا يحفظ شيء ويدخل هذا على هذا ويتلقى. الحافظ يقول هنا أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهي مثلا من الرواة الذين يكثر فيهم الوهم كمثال يحيى بن سليم قال البيهقي كثير الوهم، كثير الوهم سيء الحفظ، هذا كمثال غير المثال السابق. الحافظ هنا أشار إلى قضية مهمة، كيف نعرف الوهم، كيف نكشفه، كيف نكشفه؟ يقول إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. طبعا أهل اللغة يقولون كلمة المعلل ليست صحيحة، إنما نقول المعلل ولا نقول الحديث المعلول، نقول الحديث المعلل والمعلل لا نقول المعلول. المهم هي كلمة درجت عند المصطلح الحديث المعلول. طيب الحديث المعلل كيف نكشف علته؟ لا يمكن كشف العلل إلا بالطرق. وذلك حينما ترون الكتاب يقال هذا كتاب في العلل، لا يمكن أن يورد حديث من طريق واحد، لا بد من عدة طرق لأجل نكشف العلة. فكما قال علي المديني شيخ خالد الصنع يقول الحديث إذا جمع الطرق تبينت علله، تبينت علله. فالحديث إذا جمع الطرق وتنوعت وكثرت عرفنا علة الحديث. فحينما نجمع الطرق، يعني كمثال في الحديث السابق حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة، كيف كشفنا أن الحديث الصواب أنه مرسل؟ وجدنا يحيى بن قاسم روى هذا الحديث عن هشام، ذهبنا إلى من روى عن هشام، من هم؟ أيوب بن تميمة، السختياني، كذلك بن عون، وعدد كثير جدا من الأئمة. وجدنا هذا الراوي تفرد بماذا؟ بأنه عن ابن سيرين عن أبي هريرة، لم يقل أحد عن أبي هريرة، وإنما الصواب أنه مرسل بدون ذكر أبي هريرة، والمرسل ساقط السند من قسم السقط، الإعلام بالسقط. فلذلك حكم الأئمة بأن هذا الراوي وهم، وهم في ذكر أبي هريرة. لأن أصحاب هشام بن حسان حينما جمعنا الطرق كلهم يقولون ذلك إلا هذا. إلا هذا فقط. أحيانا يخالف هذا الراوي، يعني مثلا يأتي راوي يخالف 20 إماما، لا يمكن أن يكون هؤلاء على خطأ وهذا على صواب. هذه من المرجحات، يعني حينما نجمع الطرق ننظر في القرائن. القرائن عندنا متعددة، قد تكون بكثرة المخالفين، ببعض الطرق فيها تفصيل تبين الوهم، هذا لا نستطيع أن نخوض فيها الآن ونحن في متن في أول الطريق، لكن يكفينا أن نأخذ بالمثال، وبالمثال كما قيل يتضح المقال كما سبق. إذن جمع الطرق وفحص هذه الطرق يتبين أو تتبين العلة للحديث، هل هو موقوف أو مرفوض، موصول أو مرسل، وهكذا. الحافظ هنا قال كلام في شرح النخبة نقرأ لكم، لأنه يعتبر تلخيص مهم من الحافظ. يقول: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع. يقول كيف نعرف العلة؟ يقول: يحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلم، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. إذن ما هي المقومات في الإمام الذي يكشف هذه العلة؟ قال: أولا الفهم الثاقب، ثانيا سعة الحفظ، ثالثا معرفة مراتب الرواة، رابعا المعرفة بالأسانيد والمتون، وهذه توفرت للأئمة. هذه مقومات أربع ذكرها الحافظ رحمه الله، وهي توفرت في الأئمة، ولذلك تكلموا في الأحاديث وفي الجرح والتعديل وهم أهل لذلك. حتى الحافظ بن مندى ذكر أن الأئمة الذين يستحقون يتكلمون في هذا الباب، ثم ذكر 25 إماما فقط من يحل في تلك الفترة. طبعا وإن كان هذا قد يكون العدد في مناقشة، لكن يدلك على قلة من يتكلم في هذا الفن. ولذلك حينما تذهب إلى تهذيب الكمال المزي كمثال واسع في معرفة الرجال، أو تذهب إلى كتب العلل، ويأتي بعد ذلك كتب التخريج والتي تذكر العلل أيضا، يكاد يدور الكلام على أناس قد يصلون إلى 15 فقط. حينما تفتح تهذيب الكمال يدور كلام الجرح والتعديل قد يدور على 15 رجل فقط، يقول لك أن هذا الباب باب يعني عظيم، ويتكلم فيه من بعدهم. لكن حينما ننظر إلى كلام الأئمة الذين كانوا في العصر الذهبي للسنة، إنما يعدون بعدد محدود قد يكون جدا. ولذلك تميز يعني منهم أئمة كثر الذين نقدوا، نحن نقصد الرواة، رواة المتقدمون كثر وإما، لكن نقصد من تكلم في العلل والجرح والتعديل جاءوا بعد ذلك، فهؤلاء يعتبرون قلة بإزاء يعني ما ذكروا من العدد، يعتبرون قلة. لكن الحافظ هنا ذكر مقومات مهمة جدا، وهي الفهم وسعة الحفظ والمعرفة والملكة القوية بالأسانيد والمتون. يقول الحافظ مثل لهم، قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من هذا الشأن، من أهل هذا الشأن، ولم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، يقصد وعلى المجرة. قال: وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ف طبعا الأئمة هؤلاء فيهم صفة ثانية مع هذا الاطلاع، فيهم حقيقة الشغف والحس النقدي، يعني هذا كان شيء يميزه. هذا ما يأتي إلا بعد الملكة القوية، بعد ما يتمكن يأتي النقد، يعني صح التعبير إلهام. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم. إيه سؤال؟ هو اللي قلنا القرائن، يعني عندنا نجمع الطرق، بعد ما تجمع الطرق تأتيك قرائن، ولذلك الصحيح أن القرائن ما تعد، القرائن تأتي مع كل حديث قرينة. مثلا الحديث اللي مثلنا به، ماذا كانت القرينة؟ عندنا قرينتان، قرينة الإمام والجلالة الأئمة هؤلاء اللي خالفوا، وأيضا العدد، إذا جاء حديث وخالف واحد مثلا، يعني خالف واحد وخالف أئمة وجهابذة وعجب، هذا قرين على الوهم ولا لا؟ هذا هو قرينة ثانية. أحيانا تأتي في الطرق، يعني مثلا خلينا نأخذ قرينة، طبعا عدد الطرق لا شك أن الطرق كلها مثلا أحيانا في الطرق التفصيل في الرواية إن هذا فعلا وهم، يعني مثلا يكون مثلا هذا الراوي سمعها قديما، مثلا هؤلاء الرواه سمعوا قديما، فهذا بعد اختلاط الراوي أو بعد كذا، أو مثلا هذا الراوي لم يضبط حديث فلان، يعني حالا مثلا هشام بن عروة إذا حدث في المدينة ضابط، إذا حدث في العراق يعني يختلف حديثه، يعني مثلا يتغير في الوصل والإرسال كمثال. فمثلا يأتي الأئمة يقولون عندنا قرينة هنا أن الحديث مثلا يكون مثلا موقوف، وهناك مثلا مرفوع، هناك مثلا وقفه، يقولون لا هذه رواية فلان فلان، هذه رواية أهل المدينة أو لا المقرأ. أحيانا وهذه من عجائب ما رأيت في القرائن، يعني يكون الراوي مرة الدارقطني رد قال الحديث اختلف في الحديث على راوي بالوقف والرفع، قال كلا الوجهين صحيح، يعني الصواب الرفع والوقف لا يعتبر علة. لماذا؟ قال لأن الراوي فعلا ذكر هذا في أكثر من راوي مثل هشام بن عروة مثل غيرهم، هؤلاء كانوا أصحاب ورع، إذا خافوا وقف، إذا ما تذكر حديث وقف. ولذلك يقول الأئمة الاختلاف على هشام بن عروة لا يفرش، يعني هو كان إذا تخوف أوقف، فيقول كلا الوجهين يعني لم يحصل فيهما اختلاف، بسبب أن هذا الراوي أصلا هو عنده الورع كبير جدا، فإذا خاف أوقف، لأن إذا أوقف سلم عنده حتى ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرائن كثيرة جدا قد تتنوع، والضابط في القرينة في الحقيقة من خلال يعني التطبيق، القرينة تأتي مع كل حديث، تأتي مع كل حديث. فأحيانا يتبين في الحديث من الطريق من القرائن ما لا يتبين في التنظير. نعم. يقصد على قول يطلق على المنكر وبعضهم لا يطلق، لكن حقيقة لا تدققون على المصطلحات، المصطلحات فضفاضة عند الأئمة في هذا المجال. ماذا ندقق على الراوي؟ الراوي هو المحط، ممكن هذا يسمى حديث منكر، يسمى حديث منكر، وهذا يسمى حديث باطل، وهذا لا أصل له أو غير محفوظ أو كذا، قد تختلف العبارات. أنا لم أجد عبارة يعني منضبطة في السابقين أنه هل حديث يوصف بأنه منكر أو حديث يوصف بأنه كذا، لا تجد يقول حديث مثلا الراوي الذي كثر غلطه يصفون حديث منكر، يصفون حديث مثلا بأن لا أصل له، حديثه غير محفوظ، حديثه مثلا وهم. يعني ليس هناك، الأئمة ليس عندهم ألفاظ يعني مقننة في هذا المجال، الحافظ طبعا في هذا المتن يحاول تقنينه, احنا لما نجي نمارس تطبيقا لا نجد هذا التقنين. لكن ما الذي يهمنا؟ يهمنا المعاني, ان هذا الراوي ما منزلته, هذا المهم. تم اطلق على حديث ما شئت من الالفاظ ممكن, وهذا سنرى ان شاء الله في الالفاظ ستاتينا, يعني زياده الثقه. الحافظ ماذا سمى زياده الثقه؟ اذا زاد تقبل, اذا ما زاد تسمى ايش؟ اذا رفضنا زياده الثقه نسميها ايش؟ شاذ. أنا نسيته, شاذ. ممكن يسميها شاذ, وبعضهم يسميها غير محفوظة, بعضهم يسميها مثلا هذه الزيادة منكرة. في الحقيقة لا خلاف بين هذه الألفاظ, لكن النتيجة أن هذه الواو لا نقبلها لأنها مخالفة, سميها ما شئت. فالتسمية قد لا نجمد عليها, لكن الحقائق المهمة. نعم تفضل. بين السؤال في الحقيقة وجيه. هذه كلها أخوان أنا أعتبرها الحافظ يفندها لأجل أن يقول لك هناك عدة أسباب, يعني يحاول أن يوسع المدارك. وإلا مثلا فحش الغلط ناتج عن الوهم. أنا كيف حكمنا بين فحش الغلط؟ كثرة أوهام, يعني متقاربة. ولذلك سيأتينا مثلا هو يقول الحديث المعلق, الحديث اللي فيه وهم يسمى معلق. طيب والمدرج سيأتينا, والمقلوب والمضطرب, هو من أنواع العلم. لكن هذا إن صح التعبير يريد أن ينشر ألفاظ كثيرة جدا يطلقها الأئمة على مثل هذا. لكن إن شاء الله إذا انتهينا سنلخص هذا تلخيصا يجمع لنا ما سبق.